Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
هيدا بودكاست المستجد الموسم الثاني. أنا رانا داوود وعم أقدم لكم هالحلقة استثنائياً بمناسبة حدث استثنائي. أحياءً لثورة 17 تشرين أو 17 أكتوبر بعد مرور سنة كاملة على انطلاقة بلبنان.
نحن الشعب المنهوب، نحن الشعب المظلوم.
قدام هيدي الضرائب اللي عم تفرضها على الشعب اللبناني هيدي الحكومة.
جورج اطلق نار بهذه الأثناء. أحد المرافقين يطلق عن نيران بوضوح.
مثل اليوم السنة الماضية نمنا بلبنان على خبر مظاهرة ببيروت طلعت احتجاجاً على ضرائب جديدة فرضتها الحكومة اللبنانية. كانت مظاهرة صغيرة نسبياً، شارك فيها المئات. مشهد مألوف ما توقعنا يحمل معه شيء أكبر. ضريبة الواتساب، هيك عنوانتها الأخبار. بس الحقيقة أنه أسباب الاحتجاج أكبر من هيك، والضرائب الجديدة كانت بس شرارة.
تعداد المتظاهرين عم تزداد بسرعة.
بالأيام والأسابيع اللي بعد 17 تشرين 2019 شفنا مشاهد مش عادية. شفنا ساحات تظاهر بكل المناطق من شمال لبنان لجنوبه. شفنا وسمعنا شعارات ضد ظلم السلطة والوضع اللي ما عاد ينحمل معيشياً. كان لأول مرة منشوف مظاهر احتجاج وغضب داخل معاقل الطوائف والأحزاب بالمناطق. نحكى أنه هاي ثورة لا مركزية وجامعة، ومع أنه في فئات ما انشملت وما انعطاها مجال تكون بالساحات. بحلقة اليوم من بودكاست المستجد رح نحكي عن قصة واحدة من هالاحتجاجات، بس بعيد شوي عن المشهد، على الهامش، عن مجموعة من سكان لبنان مش سهل بالنسبة إلهم يكونوا بالشوارع، مع أنه عندهم كتير أسباب ليثوروا على النظام اللبناني. رح نسمع من شخصين ليحكولنا عن تجربتهم كفلسطينية وسوري بالأخص بلبنان. رح يحكولنا عن حقهم بالتظاهر والمشاركة السياسية. حكيت مع آسر خطاب اللي بيعرف عن نفسه بطريقته.
آسر خطاب هو بالدرجة الأولى لاجئ. خلينا نعرف كلمة لاجئ هون بهالسياق، هو شخص دائما أجبر على أنه يغادر الأماكن يلي بيستقر فيها، والمغادرة يعني هي كانت الصفة والثيم الأساسي لمراحل حياتي المختصرة بالسنين الماضية. أنا اضطريت أهرب من سوريا بظرف سريع وطارئ جداً، لأني كنت هناك عم بشتغل وعم بلعب لعبة خطيرة صراحة. أنا اشتغلت، كنت مراسل وكالة الأنباء الإسبانية إفي بدمشق، وكنت اتنقل بين عدة محافظات لحتى اشتغل وجيب أخبار وابعتها لمكتب الوسيلة الإعلامية اللي كان بالقاهرة. ما عندي تصريح لحتى زاول هاي المهنة، واللي هو أمر طبعا مطلوب وإجباري بالقوانين السورية، وكنت مقيم على بعد عدة بنايات فقط من وزارة الإعلام. كان في مخاطرة كبيرة، يعني أنا محظوظ بإني نجيت.
كمان حكيت مع لما أبو خروب، لاجئة فلسطينية خلقانة وعايشة بلبنان، تشكلت علاقتها مع هالبلد على مرحلتين، بالمخيم وبرات المخيم.
بلش يتشكل وعي السياسي أنه بفترة الجامعة تقريباً، بعد ما طلعت من المخيم، في بمخيم تطرح على نفسك أسئلة معينة، بس ما بتكون تشكل لك صدمة لأن العالم حواليك متأقلمين مع الوضع والعالم حواليك كلهم بيشبهوك. بس لما طلعت من المخيم وكان بالنسبة لإلي عم بنقل كأنه من إكستريم لإكستريم، فكان في كتير أسئلة أو كايند أوف شوك أنه أنا ما عم بفهم كتير قصص. وقتها بلش يتشكل وعي السياسي، وطبعا بعدين لما بلشت أدرس علوم سياسية.
لما وآسروا على اختلاف المدة اللي قضوها بحياتهم بلبنان، عاشوا تجارب متشابهة. آسر بيعتبر حاله من اللاجئين السوريين اللي كان عندهم امتياز طوال فترة عيشه ببيروت، لأنه قدر يشتغل بمؤسسة أجنبية على الرغم من عدم حيازه أوراق نظامية، وكان عنده دخل ثابت مقارنة بمئات آلاف السوريين اللي بيعيشوا بمخيمات أو أحياء فقيرة. بعد وصوله على بيروت، لما راح آسر يفتش على بيت هو وصديقه الفرنسي، تأكد إنه كل امتيازاته ما بتعفيه من معاملته كسوري بلبنان بالأول والأخير.
رحنا التقينا بصاحبة البيت وبلش الحديث فوراً باللغة الفرنسية، لجهة إنه هو الشخص اللي معي فرنسي، ولجهة أخرى أنه هي من الأشرفية. وبلشنا عم نحكي حوالي نص ساعة تقريباً، أخذوا عطا، أنت وين تشتغل، أنت شو بتساوي، وبعدين خطر له أنه تسأل أنتوا من وين. فحكيت معه أول شيء، وجهت له السؤال، قالت له أنت من وين، ونحن كان الاتفاق بيناتنا أنه هو يحكي أكتر، طبعاً لأنه أنا فرنسيتي على قدها كانت ولا تزال. فسألته أنت من وين، قال له أنا فرنسي من عتخيت، كان من بيزانسون هو. قالت له عالي كثير، انبسطت. قالت لي أنت من وين، قلت له أنا سوري. سكتت هيك 10 ثواني، بس بعدين صرت شوف أنه هي عم تعمل حسابات بمخها، سوري بس عم يحكي فرنسي، عم يشتغل بالفاينانشال تايمز، أنه ممكن في شيء، ممكن يعني في كفها، يعني في شيء بتكفي الثانية ممكن يتقلها أكتر من الأولى. بقى صارت تسألني، قال لي سوري يعني، قلت لها إيه، قالت لي أمها كمان سورية، قلت لها أمي سورية وأبي سوري وطول عمرنا كنا سوريين. قالت لي كيف انت، طبعا هاي الجملة اللي بسمعها دائما، يلي سواء لما بتطلع عن حسن نية او عن سوء نية، بتورجينا شوي عن النظرة يلي منتشرة كثير عن السوريين، انه كيف انت سوري وبتحكي لغات وبتشتغل بشركة اجنبية. باليوم يلي انتقلنا فيه على البيت، دقت الباب بعد شي نص ساعة، قلت خير ان شاء الله. قالت لي ليك بدي اقول لك شغلة، قلت لها شو، قال اذا بدك تشتغل اشتري شي من الدكان او من شي محل او شي شغلة، ما تشتريهم من اللي حوالين البناية فورا، لانه بيعرفوني، ويعني بلا ما يعرفوا انه انا مأجرة واحد سوري بالبناية. قلت لها ماشي، تكرم عينك.
بالنسبة للمى الفلسطينية، مش غريبة عنا هالمواقف ابدا.
بتذكر يعني من اول مواقف العنصرية اللي تعرضت لها، كانت عنصرية بقلب مؤسسة، بقلب بنك، كنت بعدني أول سنة جامعة ورايحة أفتح حساب فرع ببيروت، فوقتها ما فتحت الحساب، بس شافت الهوية، يعني كانت عم تسألني أسئلة، بس شافت الهوية قالت لي بس للبنانيين. فوقتها أنا كتير عصبت، انصدمت، يمكن نزلت بوست على فيسبوك، بس أنا ما كنت قادرة أرد عليها. ومن بعدها طبعا فتحت حساب عادي بنفس البنك هذا بفرع تاني بمنطقة تانية.
يعني أنا ما كنت قادر أفتح حساب بنك بسبب أنه ما عندي إقامة، ما قادر أنه يكون عندي تأمين صحي. تعرفي أنا هلأ هون، يعني أنا لي بالسوق المهني 5 سنين أو أكثر، بلشت أشتغل من لما كنت طالب، أول مرة بحياتي بيكون عندي حساب مصرفي وبيكون عندي تأمين صحي، هي خلال 3-4 شهور الماضين. قبل هيك ولا مرة أتيحت لي الفرصة لا بسوريا ولا بلبنان.
قدر آسر بالأخير يعمل حساب بالبنك لأنه انتقل مؤخراً على فرنسا وحالياً مقيم فيها. هيدا التمييز ضد اللاجئين بلبنان ما بيقتصر على مواقف اجتماعية ولا سوء تفاهم هون ولا هونيك، هو شيء متجذر بالقانون، ممنهج، مسستم. وبما أنه الفلسطينيين صار لهم أكثر من 70 سنة بالمخيمات، فمنقدر نتبع التمييز القانوني ضدهم بصراحة. مثلاً بتعتبرون الدولة أجانب، وبالتالي ما بيتمتعوا بمعظم الحقوق المدنية، ممنوعين من تملك العقارات، وفي قيود على نوع المهنة اللي مسمح لهم يشتغلوها، وممنوع عليهم حوالي 30 مهنة من الطب، التمريض، الهندسة، المحاسبة، أو حتى سواقة التاكسي. هيدا الحال وفكرة أنه معظم معيشة الفلسطينيين بتعتمد على إعانات وخدمات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا خلت الفلسطينيين يعيشوا بمعدلات فقر عالية توصل لل 65% من مجمل عددهم. هيدا غير عن سوء الحال بمساكن المخيمات وشبكات الصرف الصحي فيها، والقائمة تطول. هلأ الواحد بيفكر أنه هالمشاكل موجودة وفعلاً بتشبه أو بتتقاطع مع مشاكل اللبنانيين من فقر وبطالة ونقص خدمات، أنه لا يا خي ما بيحتاجوا هالفلسطينية إيد بإيد مع اللبنانية. خليني أقلكن شو، صحيح في حق للتظاهر والاعتصام بأحكام الدستور اللبناني، ولكنه بس مقتصر على المواطن اللبناني ولا أحد سواه، لا سوري ولا فلسطيني ولا من يحزنون. نظرياً طبعاً، لأنه حتى اللبناني مش كتير عم يتمتع بمظاهر الديمقراطية العظيمة هيدي. من حق اللبناني أنه يتظاهر عبر نقاباته وأحزابه السياسية وينظم مظاهرات. لو حدا من غير جنسية بده ينظم احتجاج سلمي شرط يكون الشخص المنظم رسمياً لبناني، فأي احتجاج فلسطيني رح يضل بحدود المخيمات.
تك 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 يا أبو سليمان،
وين حقوق الإنسان؟
وين حقوق الإنسان؟
حق العمل للجميع،
حق العمل للجميع،
من ما كانوا وين ما كان.
قبل تشرين 2019 بكم شهر بس، تحديداً بتموز أو يوليو، شهدنا ما عرف بحراك المخيمات الفلسطينية. كان مشهد غير مسبوق وشفناه بكل المخيمات على امتداد لبنان، لما الفلسطينيين احتجوا على قرار وزير العمل بوقتها اللي قرر ينظم العمالة الأجنبية، وطبعاً بتطلع براس اللاجئ. خطاب السلطة بلبنان دايماً بيروج أنه بطالة اللبنانيين سببها عمالة اللاجئين والمهاجرين، كأنه أخدين من دربنا اللقمة. السلطة ممكن تعمل أي شيء إلا أنه تشتغل على سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة. حراك المخيمات تشيطن من قبل الإعلام اللبناني، وما كان في دعم حقيقي واسع على الأرض من نشطاء لبنانيين.
وقت طلع حراك بالمخيمات تقريباً، بلش بمخيمات سور وبعدين انتقل على كل مخيمات لبنان وكل المخيمات طلعت، وأنا كنت من أول يوم بالشارع. المطالب اللي حملها الحراك كانت يعني أغلبها، هي المطلب الأساسي اللي كان ينادوا فيه إنه بدنا إلغاء قرار وزير العمل بما يتعلق باللاجئين طبعاً، والهتافات اللي كانوا عم ينادوا فيها هي هتافات ضد وزير العمل، هتافات ضد القرار تبعه، هتافات فلسطينية نوعاً ما كانوا يرددوها الفلسطينية من قبل، رجعوا كانوا عم يكرروها، وكان في هتافات هي كتير دعم للشعب اللبناني أو بمعنى مع الشعب اللبناني، مثل يعني كانوا عم بيقولوا نحن شعب واحد مش شعبين، بمعنى أنه الشعب اللبناني نحن مش ضد الشعب اللبناني، نحن يعني مش مشكلتنا مع الشعب اللبناني. بس طبعا الاشي السيء انا بنظري او السلبي انه ما قدرنا نطلع برا المخيمات. يعني انا من الاشخاص اللي كتير كان بدي نطلع برا المخيمات، لان هذا اللي كان لازم يصير، نطلع برا المخيمات. طبعا الاشي السلبي الثاني انه ما في اصوات لبنانية دعمتنا، وما اللبنانيين كانوا تقريبا يعني غير معنيين او اعتبروا انفسهم غير معنيين. فايه هاي هي. وأنا بالنسبة لي من وقتها يعني الناس بالمخيمات ما كانت عم تطالب بإسقاط نظام، ما كانت عم تطالب بلا في طلع شعار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، بس أكتر شيء كان تركيز على قرار وزير العمل إنه إلغاؤه هلأ مبدئيا. أنا بالنسبة لي كنت بنزل على الشارع، وكان كتير عندي الدافع هو إذا بدك إسقاط النظام من وقتها يعني، وكامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين مش بس حق العمل. فأنا يعني كتير من الأشخاص اللي كان عندي هيك إذا بدك طموح أنه نهتف ضد الدولة.
ومع بداية 17 تشرين لما قدرت تحقق هيدا الطموح؟
يعني أنا ما نزلتش تقريبا إذا بدك على الشارع اللبناني وطلبت بحقوق شاملة اللي هي لكل المقيمين في لبنان إلا ب 17 تشرين. قبل هيك ولا مرة كنت عم بشارك بإشي لبناني أو مظاهرات، حتى بإعطاء الجنسية ما كنت عم شارك قبل. ومن وقتها يعني بتذكر كان عندي مواقف كتير صارمة تجاه الفلسطينيين اللي كانوا عم بيقولوا ما دخلنا، فلا أكيد كنا معنيين، لأن أصلاً الإشي اللي كان عم يمر فيه البلد كان هو شامل كل المقيمين في لبنان، بيأثر عليهم كلهم بشكل مباشر، مش بس بيأثر على اللبنانيين. وطبعاً الكل له الحق أن يشارك، تحديداً لما تحديداً اللاجئين اللي هن إلهم هالقد موجودين، يعني لهم كامل الحق سياسياً أن يشاركوا بغض النظر شو عم بيقول القانون. فأي بالنسبة لي هذا الإشي كان بيأثر على حياتي بشكل مباشر، حياة الناس من حولي وحياة ناسي.
آسر كمان حس بشعور مختلف ب 17 تشرين كسوري مقيم بلبنان وصحفي بغطي الاحتجاجات. كانت لحظة فارقة بالنسبة له بعلاقته مع هالبلد.
أول مرة حسيت أنه كوني سوري ما فيه مشكلة وما رح يوقف بوجه علاقة بيني وبين شخص لبناني مهنياً أو اجتماعياً، وأنه ما رح يوقف بوجه شغلي كمان، ما رح يهدد أمني الشخصي. كان لما كنت بأول بتاني يوم بالاحتجاجات، يعني ب18 تشرين الأول بال2019 من سنة، لأنه كان اليوم يلي نزلت فيه وبلشت أحكي مع الناس بلهجتي. طبعا أنا ما حاولت أني غير لهجتي، وكل مرة كنت حس يعني نادرين كانوا الناس بأوساط محددة اللي يهينوكي فورا بشكل مباشر بسبب لهجتك، لكني بلشت أني ألقط رد الفعل السلبي سواء من لغة الجسد أو من نظرة أو من أي شيء ينصدر عن الشخص لما قول الكلمة يلي يعني بتحسم الجد باليقين، إنه شك باليقين أنه هذا الشخص سوري. وكنت دائما بكل مرة أحسها لما أروح أشتري أغراض، لما أروح أدفع فاتورة، أحس أنه نحن مدركين أنه أنت لهجتك سورية، وبشكل أو بآخر هذا الإدراك عم ينعكس على تعاملنا معك، ولو ما كان هذا التعامل بشكل واضح أو بشكل جلي هو تعامل عنصري بالتعريف التقليدي للموضوع. لما كنت بيوم 18 تشرين الأول بين الناس ما حسيت بهذا الشعور، وبعضهم بلشوا بأنه هنن يستخدموا إدراكهم لهويتي السورية لأنه يضيفوا موضوع العنصرية ضد السوريين بلبنان لقائمة الأشياء اللي عم يعدوا لي إياها اللي هن النازلين يتظاهروا ضدها، لأنه كنت عم قابلهم مقابلات صحفية وسجل. فواحد منهم ما بنسى يعني إصبعته وصلت على صدري وهو عم يأشر، عم يقول لي نحن نازلين اليوم لكل حق مغتصب بهالبلد، لبناني سوري فلسطيني. وهذا الشيء كان خلاني أحس مرة الأولى أنه يمكن أنا ألي محل بهالبلد.
رغم شعوره المطمئن هيدا، كان آسر خايف بأول يوم ينزل على المظاهرات حتى كصحفي لحتى ما يثير غضب جهة من الجهات ويعرفوا شكله. لما بتعرف هيدا الخوف منيح، وبرأيه هو الخوف ذاته اللي ما سمح للفلسطينيين يشاركوا بالاحتجاجات بشكل كبير.
هلا ليش الفلسطيني ما شارك؟ أول شغل الخوف، إنه هو بيخاف يشارك من المرحلة الأمني، إنه كعصعيد اللبناني سياسياً قانونياً سوري ما بيسمح له. ومنعرف كيف أمنياً بيتعاملوا مع الفلسطيني، ومش بس مع الفلسطيني، مع غير اللبناني بشكل عام، ومع اللبناني شايفينه كيف عم يتعامل. فإذا هو عم يتعامل هيك مع اللبناني، كيف يتعامل مع غير اللبناني؟ بتكون المعاملة كتير أقسى. فهذا الإشي بشكل خوف للفلسطيني، بيمنعه أنه يشارك. شغلة تانية، الفصائل الفلسطينية اللي هي تعتبر نفسها واللي هي مسؤولة بدرجة أو بأخرى عن الفلسطينيين في المخيمات تحديداً، كانوا عم يلعبوا دور انه انتم ما تشاركوا، احنا ما دخلنا. فصائل عممت انه نتمنى على الفلسطينيين ما يشاركوا، ما دخلنا، هذا شأن لبناني. ففكره انه شأن لبناني اللي عززها هو الفصائل الفلسطينيه، هو هاي هذا النوع من الخوف اللي هن عملوه، وهذا النوع من منعهم او ردعهم على انه انتم ما دخلنا. بلش يستذكروا الماضي، ونحن لما شاركنا بالماضي شو صار، ونحن كيف عملنا لما عملونا لما شاركنا بالماضي.
الماضي اللي بتخاف منه الفصائل الفلسطينيه قصه طويله كلها خساره، ترجع لأيام الحرب الأهلية اللبنانية، يعني عم نحكي من 75، بس أكيد ولا طرف من الأطراف بده تتكرر. والحقيقة أنه موضوع مشاركة الفلسطينيين أو السوريين بالحركات بلبنان شوي معقد، بسبب هالماضي، بسبب الطائفة اللي بينتمي لمعظم اللاجئين، وبسبب كل علاقات القوى السياسية الموجودة هلأ واللي بتستغل وجود اللاجئين بالحركات السياسية لتلبسها شي مؤامرة.
هلأ أنا بشوف الموضوع من منظورين. رأيي الشخصي هو 100% لهم حق الفلسطينيين والسوريين انه يكونوا موجودين بهي التظاهرات. اولا لاني انا شفت انه عدد كبير، اذا مو العدد الاكبر، من الناس اللي حكيت معهم من الموجودين ومن اللبنانيين هناك كانوا مرحبين بالموضوع،
لأنه بينظروا على اللاجئين السوريين والفلسطينيين إنه هنا سكان وإلهم حق وحقية بإنه يعيشوا ويطالبوا بهاي المطالب مثل ما اللبنانيين إلهم حق. ولكن الفكرة هي إنه أنا شفت بهديك الوقت إنه وجود السوريين والفلسطينيين المعلن عم يأذي الاحتجاجات بظل الظروف الموجودة هناك بالوقت والمناخ اللي كان بوقتها واللي ما زال موجود، لأنه كان عنا طبقة سياسية مع الأسف ما كان في دليل بوقتها على أنها رح تنهار وما انهارت، ناطرة تمسك على المحتجين أي شيء. وشفنا مواضيع الاتهامات بأنه المتظاهرين عم يتلقوا دعم مالي من السفارات ومن الخارج والنظريات يعني بنشوفها طبعا كل ما تتهدد مصالح أو سلطة أي يعني دولة عربية أو حتى أجنبية يعني من الدول اللي عندها أنظمة ديكتاتورية يعني بتوجه هاي الاتهامات فورا للحراك وأحد الاتهامات كان إنه أي هدول كلهم سوريين وفلسطينيين أو عدد كتير منهم فلسطينيين وسوريين.
يعني صرت لأن مطرح من المطارح صرت أحس إنه وجودي شوي كتير في تهديد، حتى يعني كان في أصوات من تحت بالشارع بحوارات كنا نعملها، كان في لبنانيين مثلا مأمنين أنه نحن منطالب بحقوقكم أنتم ما ضروري تنزلوا مثلا، فهذا الإشي برضو بيعمل خوف.
رغم كل خوف اللاجئين والخوف منهم وكل شيء بيحملوه من اتهامات بأنهم مرة سبب البطالة ومرة سبب الانهيار الاقتصادي ومرة سبب ليه ما عندنا كهرباء ومرة تهديد الهوية اللبنانية الأصيلة، ورغم دوام التوطين اللاجئين وكل شيء تعقيد بيجي معه واللي كمان بده حلقة كاملة لنحكي عنه، بتقول لما أنه في شيء واضح إلها وكمان كان واضح لعدد من المتظاهرين ب 17 تشرين.
المفروض هاي لما تكون ثورة شاملة ضد نظام معين هالقد عنصري، ومن إحدى صفاته هي العنصرية إحدى صفاته الأساسية، فلا المفروض لما أنت عم تقوم ضد هذا النظام أول شغلة بتقوم ضدها هو العنصرية الممنهجة ضد اللاجئين وضد الأجانب، فأنت لما ما عم تحمل هاي القضية وهذا المطلب فأنت هيك عم تخسر هدول الناس.
نحن ضد العنصرية ويا فلسطيني انت خيا من بدر ولا شاتي لحقوق المدنية بنمشي لها العنصرية بدنا نشيلها ويا فلسطيني انت خيا من البارد للراشيدية بدنا لحقوق المدنية يلي بيسأل نحنا مين لبنانية ولاجئين فلسطينية وسوريين
بلبنان. كلمة سوري وفلسطيني فيها تجي بموقع شتيمة، بربونا نخاف منهم لأنه ما بيحملوا هوية الأرز اللي منحملها، لأنه لهجتهم مختلفة عنا، لأنه طاقفتهم غير عنا، ولما بتجي الفرصة منحملهم مشاكلنا. بينسى اللبناني أنه السوري والفلسطيني مش قاعدين بأيدا البلد سياحة بس لأنه مجبورين وما صار لهم فرصة يفلوا، وبينسوا أنه كل شيء اللاجئ بيطالب فيه هو أدنى حقوقه المدنية والإنسانية، بس عم بيطالب أنه يكون موجود. في أصوات بتقول أنه ثورة 17 تشرين صاغت وعي أكبر على كل المستويات، ويمكن هالشي صحيح ببعض الجوانب، بس في ناس بتقول أنه العنصرية قلت بسبب هذا الوعي. بس أصلاً كيف مفروض نقيس العنصرية؟ أنه نحسب كم اعتداء صار ضد المهمشين؟ نقصوا 1-10؟ ولا عم نحسب كل الفرص اللي ما صار لهم مجال ياخدوها؟ ساحات الثورة بلبنان مش لون واحد ومش موقف واحد من كل القضايا، مش مطلوب الواحد يكون على نفس المسافة منا كلها، بس فينا وبيسوى نتضامن مع بعض لأنه هو النظام نفسه عم يقتلنا كل يوم. هيدي كانت الحلقة 10 من بودكاست المستجد، قدمت لكم إياها وشاركت بالإعداد أنا رنا داود. لما رباح بالكتابة ومحمود الخواجة بالبحث، وبالإخراج الصوتي تيسير قباني. ما تنسوا تشتركوا بقناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها لتتابعوا الحلقات الجاي. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.